بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فكان من تقدير الله تبارك وتعالى ومن الثمرات المباركة لما جرى من الهجوم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن استيقظ كثير من الناس وبدأوا يسألون سؤالا كان ينبغي أن يعلمونه منذ عرفوا أيمانهم من شمائلهم. كان السؤال الذي سأله كثير من أهل الديانة ممن أعرفهم ومن أبناء الناس ممن لا أعرفهم وأيقظتهم المحنة، أين الطريق؟ طالعنا سير الصحابة وحاولنا تقليدهم فعجزنا، ونريد أن نسلك الطريق سلوكا صحيحا كما سلكوه. فما هي أول خطوة ينبغي أن يضع المرء قدمه عليها؟ وأقول جوابا عن هذا السؤال، إن العلماء يقولون إن الإيمان بالشيء فرع عن تصوره، فلا يؤمن أحد بشيء إلا إذا تصور حده كله، فإذا دخل الخلل في هذا التصور لم يصل إلى حقيقة الإيمان بهذا الشيء. وأقول إن الإيمان بالشيء يكون بحصول قوة الإدراك له حبا أو بغضا إقبالا أو إنذارا، فإذا وصل إلى قوة هذا الإدراك أصاب التصور على وجهه وسهل عليه ترك المخالفة قطعا لا تكلفا. يعني إيه هذا الكلام؟ القرآن الكريم له طريقة دقيقة في هذا المعنى، وكذلك وجد هذا المعنى في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنها تحتاج إلى شكوك إدراك. المحسوسات كلها التي تقع، الأعراض التي تقع تحت الحواس الخمسة، يمكن للمرء أن يتصورها تصورا دقيقا لأنها واقعة تحت الحس. فلما كان الأمر كذلك قارنها الله عز وجل بما يسميه العلماء الأمور المعنوية حتى يحصل لك فيها إدراك. فمثلا ذكر الله عز وجل من وسائل المواصلات والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ويخلق ما لا تعلمون. يا شيء محسوس أنت تركب الخيل والبغال والحمير وتنقل متاعك عليها، فهذا شيء محسوس مدرك متصور. فقرن به مباشرة الطريق المعنوية المسلوكة إليه تعالى، فقال عقبها مباشرة: وعلى الله قصد السبيل ومنها جاءت، ولو شاء لهداكم أجمعين. فقرن ما هو محسوس بما هو معنوي. لأن الطريقة المسلوكة في الدنيا يقابلها طريقة مسلوكة إلى الله، وهي سبيل الهدى. فقال عز وجل: وعلى الله قصد السبيل، أي على الله أن يبين لك السبيل الموصلة إليه. ومن هذه السبل جائز، أي زائغ عن الطريقة التي يحبها الله، كطريقة أهل الشرائح المختلفة زي اليهود والنصارى، أو الكفرة زي عباد مثلا البقر والحجر والمدر، أو كالمشركين. هؤلاء جميعا سلكوا سبلا غير السبيل المسلوكة إلى الله. فقرن هذه بتلك، وقال أيضا: وتزودوا. لأن جماعة من الناس لما خرجوا إلى الحج وسموا أنفسهم المتوكلين، وتركوا الزاد بالكلية اتكالا على أن الله عز وجل لو شاء لأطعمهم، فقال لهم: وتزود، أي لا بد أن يأخذ المرء الزاد معه ليدفع الآفة عن نفسه. فهذا تزود محسوس معلوم مستطع. ثم قرنه بزاد التقوى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. والتقوى دي مسألة ليس معارضا، إنما هي حياة القلب، هي مسألة المعنوية. وأيضا قال الله تبارك وتعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. ملابس التي يلبسها الناس. ثم ارسلها مباشره فقال: ولباس التقوى ذلك خير. فيقرن هذه بتلك، وقال تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم. والتجاره والعرض بيع وشراء، تؤمنون بالله ورسوله، وهذا ليس عرضا انما هو معنى. وفي السنه حديث العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الايمان من رضي لله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسوله. فهل الإيمان صح؟ لأن الذوق إنما هو للمحسوسات. نعم الإيمان صح. في حديث أنس في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن طعم الإيمان. هذا حديث قتادة عن أنس، وحديث أبي خلابة عن أنس قال: ثلاثة من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. فالإيمان طعم وطعمه الحلاوة، وهذا شيء كما قلت ليس بعرض، ليس محسوسا، انما هو شيء معنوي. ذاق طعم الايمان من رضي إلى الله ربا؟ متى تصل إلى هذا الزوج؟ إذا نفذت ما ورد في هذا الحديث، من رضي بالله ربا، يعني ما رضي بالله ربا؟ أي رضي به إلها أحدا لا يشرك معه شيئا قط، فلو أشرك معه شيئا وكله وشريك كما في الحديث في الصحيح وهو في الصحيح، قال الله عز وجل: ألا أغني الشركاء عن الشرك من أشرك بي شيئا وكله وشريك. وأنتم تعلمون أن المرء لا يشرك إلا إذا بدأ بشرك المحبة، إن الإله أي معظم، لا يصل المرء إلى درجة التعظيم وأن يحلف به ليلتنا وصل إلى مرتبة عالية، وهذا لا يحق لأحد إلا لله عز وجل، وهو أول شرك نقع في الدنيا، شرك المحبة، وكل شيء يتفرع عن هذا الشرك، فأي شرك سواء كان معبودا أو معظما بحيث يحول بينه وبين ربه، فهذا داخل في باب الشرك. وفي حديث أنس في الصحيحين يقول الله تبارك وتعالى لرجل يوم القيامة: ألا إن كان لك مثل الأرض ذهبا أتبتدي به من العذاب؟ قال: نعم يا رب. قال: أي عزتي؟ قال: قد طلبت منك أهون من ذلك، طلبت منك أن لا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك، لست محتاجا أن تنفق من الأرض ذهبا لأن هذا لن يكون لك، لكن لو افترضنا أنه لك أيمكن أن تنفقه حتى تبتلي نفسك من العذاب؟ يقول: نعم. إن كثيرا من هؤلاء لو كان لهم فعلا مثل هذا في الدنيا ذهب، وقيل له: إن الله عز وجل يأمرك أن تنفق هذا في سبيله، لأبى، لكنه قبيح، خطيئة نفسه كشفها الله عز وجل في الآخرة، كما قال تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فالذي يقول: وأنا سأنفق يوم القيامة وأنا سأفعل هذا الكاذب، لأنه عرض عليه هذا قبل ذلك وهو بكامل إرادته وحريته فأبى. فمعنى أن يرضى المرء بالله ربا ألا يرد أمره وألا يختلف نهيه وأن يصبر على قضائه، فمهما تضجر من قضاء ربه فلم يرضى بالله ربا حتى يذعن قلبه لقضاء الله وقدره. والذي يرضى بالنبي صلى الله عليه وسلم رسولا لا يخالف، فإن خالفه فلم يرضه نبيا. وهناك حديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولفظ مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: من أشد أمتي حبا لي رجل يود أن يخرج من أهله وماله ليراني. لفظ البخاري: والذي نفسي بيده ليأتين على أحدكم يوم لأن يراني ثم على أن يراه أحب إليه من أهله وماله. وفي معجم الطبراني من حديث ثمرة ابن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أشد أمتي حبا لي رجل يخرج من أهله وماله لينظر إلي نظرة. هو هذا الإنسان هو الذي رضي بالنبي صلى الله عليه وسلم رسوله. وعلامة ذلك إذا أردت أن تختبر نفسك على المحل وهل أنت من أهل هذا الحديث أم لا، فانظر إلى أي عرض دنيوي أنت تحبه وتبالغ في الوصول إليه. هل يمكن أن تدع هذا الشيء لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم أن لو كان ذلك ممكنا؟ أنا عارف إن بعض الناس ممكن يقول نعم، لكن المسألة كما قال العلماء ليست مرتبطة بالوجدان والفقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات. طيب الآن هل هناك علامة يختبر المرء بها نفسه ويطبق هذا الحديث؟ قال العلماء نعم، التزام سنته والذب عنها ومحبة أهل بلده. فالمرء لو التزم طريق السنة مهما كلفه ذلك فهذا علامة المحبة، يؤمر بالشيء ويعلم أنه إن التزمه سيفقد وظيفته أو سيشرد في جنبات الأرض أو سيمسك به أو يقبل أو يقتل، ومع ذلك فلا يترك ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم به. هذه علامة محبة التي نصبها الله عز وجل لك علامة، فقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذا يا إخواني، من أراد أن يصل إلى حسن الإيمان فعليه أن يحسن التصرف. وكما قلت في موضع كلامي أن الله عز وجل قرن الدليل المحدود بالدليل المعنوي، بل جعل الله عز وجل الإيمان كأنه سلعة. قال: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. والبيع والشراء لا يتصور إلا في الأعراض، شيء محسوس. والهدى والضلال غير محسوس، فإنما ذكر الشراء لتتصور أنت. رجل اشترى الضلالة بالهدى كيف يربح؟ أبدا. فما ربحت تجارته وما كانوا مهتدين. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فمن أخبرهم عن النار. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وقال تعالى في الآيات التي ذكرتها: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله. وبعض الناس سألني في هذه الآيات واستشكلها، فقال: اشترى الضلالة في الهدى. ازاي؟ المقصود اشترى الهدى بالضلال. ويقول هكذا: وهذا مما قلب عندنا بسبب عزمتنا عن اللغة وبعدنا عنها. أي شيء فيه استهزاء، خلي بالك من الكلام. يعني لما مثلا عند تصور قديم واستبدلته بثور جديد، تريد أن تجعل هذا الذي الحدث بعبارة، كيف تقول؟ الناس يقولون استبدلت الثوب القديم بثوب جديد. شرك غلط. ليه؟ لأن ده الاستبدال، تلتحق دائما بالمكروه، بالشيء الذي تركته أنت. دي قاعدة مضطردة دائما لا تتخلف. باء الاستبدال دائما تلتحق بالمتروك. خلاص، اولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى. ما هو الشيء الذي تركوه؟ الهدى. يبقى الباء تلتحق بالهدى. خلاص، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. ما هو الشيء الذي تركوه؟ الطريق. فالتحقت الباء به. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ فالتحقت الباء بالمكروه. وهكذا كل معاني الاستبدال دائما الباء فتحت بالمكروه. فهذا لما اشترى الضلالة بالهدى استبدل الضلالة بالهدى، تحقت الباء بالمكروه. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة. وقال تعالى: فليقاتل في سبيل الله الذين يشترون الحياة الدنيا بالآخرة. أي يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يشترون، يشترون بمعنى يبيعون. خلاص، ومن الناس من يشتري نفسه ابتغاء مرضات الله. يبيع يبقى شرى بمعنى باع، واشترى بمعنى الشراء. خلاص، يشترون الحياة الدنيا في الآخرة. فهؤلاء باع الآخرة، فالآخرة المتروك عندهم، وإنما أخذوا الدنيا مكانها. فالله عز وجل جعل الضلالة والهدى عرضا هنا حتى يكمل لك، حتى يكمل لك التصور. فإن تصورت فقد وضعت نفسك على أول الطريق. وكما قلت، قوة الإدراك حبا أو بغضا. مش لازم تكون بتحب الشيء عشان تتصوره، ممكن تكرهه وتتصوره. يعني أبو قتادة كما في الصحيحين قال: كان المسلمين في غزوة حنين جولة في أول النهار، قال: رأيت رجلا من المشركين يعلو رجلا من المسلمين، يعني هيضرب الترك، فاستدرت إليه من خلفه وضربته على حبل عاتقه، حبل العاتق في هذا المكان ده ما بين الكتف والعنق. قال: فاستدار إلي وضمني ضمة وجدت منها ريح الموت، ثم أدركه الموت فأرسلني. طب الموت ده له ريح يشم؟ أبو قتادة شم ريح الموت بسبب قوة إدراك ذهب الروح. وأنس بن النضر كما في صحيح البخاري لما لقي سعد بن معاذ في غزوة أخرى قال: واهل يا سعد، إني لأجد ريح الجنة دون أخر. فقاتل حتى قتل، ووجدوا به قطعا وثمانين ضربة، ما بين طعنة وضربة ورمية. وطبعا كلام يعقوب عليه السلام: ما هو منكم ببعيد، اني لاجد ريح يوسف. كيف وجده وبينه وبين القبيح مسافه؟ لقوه محبته. والمرء كلما قوي ادراكه كما قلت، كلما قوي ادراكه قوي ايمانه، أذن مؤذن الملك. أحيانا يعرض علي هذا الحدث فلا أستطيع أسمعه. رجل في عرض البحر لا يصل نظره إلى شاطئه، صارت الأرض ماء جميعا، وفي الساعة الثانية ليلة وفي هذا البرد الخالص الذي تتجمد منه الأعضاء، كيف كانت روحه يوم لامس الماء وظل يسبح على غير هدى؟ أهو إذا أخذ هذا الاتجاه يصل إلى الشاطئ أم أنه يسير بطول البحر؟ وهل ينجو أم لا؟ 20 ساعة يسبح في الماء على غير هدى. وهذا الطفل الصغير ابن 6 سنوات لما بدأ يحصل بقى إدراك الغرق، وضعه أبوه وأمه في قارب في طوق نجاة وقذفوا فيه في البحر. يظل هذا الولد 16 ساعة، 6 سنوات، 16 ساعة تتقادف الأمواج التي تصل إلى 3 أمتار، ثم ينزل. أي إنسان مهما بلغ قلبه هل يستطيع أن يصور ذلك لو نجح؟ أهؤلاء إدراك 100%. هذا هو الذي يستطيع أن يصف لك الموت وأن يصف لك الهلاك. ولأن الذكرى الأليمة لا تأتي فرادى، فجاءني حاجة القطار، قطار الصعيد. أم كانت تحمل ابنها 4-5 سنوات والنار قادمة وتعلم أنها مختلفة، خلاص لا نلفت، ثم ترفع ابنها حتى ينزل من النار والنار قادمة. عمارة المعالي من الطرف الثالث 15 دور، في الدور العاشر شقة فيها حوالي 20 مكيف. حصل حريق في الشقة دي، بدأت الأدوار الخمسة فوق بدأت تحترق، النار قادمة. أم ماذا تفعل؟ لفت ولدها في البطاطين وقذفت به من الدور الاثنين، ثم قذفت بنفسها من الدور الاثنين. أهذا هو الذي يستطيع أن يصف الموت؟ لأنه عاين وأدرك. وفي الزلزال لما سقطت عمارة مصر الجديد، الشاب اللي اسمه أكرم ده اللي خرج من الأنقاض، أول ما خرج من الأنقاض كان أول كلمات قالها: أنا هعيش خدام في جامع الحاكم أبوه، يعيش خادما في مصر حتى يموت. ليه عاين وأدرك؟ لقد كنت في غفلة من هذا، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. الغطاء الغفلة التي تعتري بيانه وتثنيه عن إدراك هذه المعاني. فكل شيء ليس عليك من الأعراض يقرن دائما عند من يريد أن يحسن التصور، يقرن دائما بشيء من الأعراض. إذا أحسن قرن هذا بذلك بدأ له حسن التصور. وللتصور لا يأتي دفعة واحدة، إنما التصور يأتي يحتاج إلى وقت، إلى وقت طويل. كلما مر بك وقت نفذت شيئا منه، يكلك يا بعضك يا جزء منه، لكن لا يمر بك أبدا إلا وقد أخذت منه شيئا. كلما فعلت ذلك شيئا فشيئا فشيئا يزيد تصوره ويعمق. لكن أخطر ما في الموضوع أن تضع قدميك الصراط حقا. ما تمشيش كده، لان اي تصور لك بعد انحراف قدميك لا ينفعك. اول شيء تثبت قدميك على طريق الهدى الاول، وبعدين تمشي. طالما ضمنت استقامه الطريق وتثبيت القدمين، هذا يكون كما قلت بحسن التصور. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. بسم الله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. هذا الرجل الذي تصور وحصل عنده ادراك، لكي يسير على الطريق لا بد ان يكون له راس مال، وراس المال شيئان ذكرهما رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كما في حديث ابن عباس عند البخاري رحمه الله، قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من المال، الصحة والقرار. الغبن لا يكون إلا في المحسوس، شيء اللي هو العرض، وأصل الغبن يكون في البيع والشراء في الصفقات. ومعنى مغبون يعني قاسي، وحقيقة الغبن أن تشتري بأجل يد من الثمن إذا اشتريت، وأن تبيع بأقل من الثمن إذا بعت. فقد غبن مرتين، غبن في الشراء لما اشترى، وغبن في البيع لما باع. فهذه هي حقيقة الغبن. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس فلا يستفيد بها الا اقل الخلق، الصحه والقرار. لان المرء قد يكون صحيحا لكنه مشغول بالعمل وبالمعاش، فلا يتفرغ لعباده ربه. وأرجو أن لا يفهم أحد التفرغ للعبادة يعني لا خل قاعد في المسجد، لا. فقد يكون صحيحا وليس بفاعل، وقد يكون مستغنيا وغير صحيح، عنده ميراث، عنده أموال، لكنه مريض. ولا يستطيع المرء أن يحقق العبادة إلا بها. النبي عليه الصلاه والسلام اقام الحديث ده، اقام صاحب الحديث اقام الثاني. طيب ما هو راس المال؟ راس المال الايمان بالله ورسوله بدلاله الايه السابقه: يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم تؤمنون بالله ورسوله. ثمرة هذا للعقبة في الآخرة، شاب الدنيا ليه؟ لتنجو. والتاجر العاقل إنما يتاجر مع أهل الصدق وليس مع أهل الكيان، وإلا ذهب رأس ماله. يعني أنا رجل مثلا تاجر أبيع القسط، طبعا بيع القسط مختلف فيه والصحيح جواز. أنا عندما أبيع للإنسان وأسلمه وجاء ليأخذ سلعة أخرى أعطيه؟ لا، لا لو أعطيته ذهب برأس مالي. والمفترض أنني أنفق من الربح وليس من رأس المال، وإلا لو أنفقت من رأس المال كدت أن أفلس. إذا أنا عندي رأس المال هو الإيمان بالله ورسوله، فحتى يبقى لك رأس المال لابد أن تعامل أهل الصدق. لذلك لا يتم لك الأمر حتى تبحث عن أهل لك. عشان كده الثلاثة من النبي عليه الصلاة قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أو طعم الإيمان، منها إيه؟ وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. إذا ثمر الإيمان حتى يبقى لابد من التعامل مع أهل الصدق وترك أهل الخيانة، وهذا الفرق أساسي. إن عامل أهل الخيانة خاتلوه وخدعوه وأرفكوه وأذهبوا عليه دينه، هو ما الذي ضيع أبا طالب أحد الأسباب الظاهرة؟ لا، مع ما كان في سبق القضاء في كتاب الله عز وجل يوم خلق السماوات والأرض. وأبو طالب لما كان في الصحيحين لما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يزور بلاده قال يا عم قل كلمة أحاج لك به. عند أبو جهل وعبد الله بن أمية فقال أترغب عن ملة عبد المطلب يا أبا خالد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له كلها كلمة. عشان البخاري يقول الباب إذا قال المشرك لا إله إلا الله وسكت البخاري ما قال لي ليش تنفعه ولا لا؟ باب إذا قال المشرك لا إله إلا الله يعني تنفعه ولا لا تنفعه؟ فلما لم يذكر البخاري الحكم في التبويب دلل على أن المسألة عنده فيها تفصيل، والتفصيل عند أهل العلم أن الله أن المشرك إذا عاين الموت لا يقبل منه، إنما إذا مرض مرضا يرجى ظهوره وأن يعود إلى الدنيا فقالها تنفع، زي ما حصل للشاب اليهودي. وهذا من الغرائب. النصارى يمكن أن يسلموا، إنما اليهود لا. يعني شوف أنا لو قلت الأحاديث لم أستطع أن أعثر على عشرة آمنوا من اليهود بالنبي صلى الله عليه وسلم. صحيح البخاري بن عطلة قال لو آمن بي عشرات من اليهود لآمن اليهود جميعا. فاليهود يسند حاجة ضخم حاجة. شاب اليهودي مريض جاء النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يعود فقال له اسلم قل لا اله الا الله محمد رسول الله. فالولد نظر الى ابيه يعني كان بيستشيره يعني فقال له اطع ابا القاسم وانا لا ادري هل هذا الرجل اسلم ام لا. الولد قال له اطع ابا القاسم فنطق الولد ومات. فقال صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي انقذه بي من النار. فالمساله فيها تفصيل او تكون هذه خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى لو عاين ابو طالب. فحتى لو عاين يعني يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يمكن ان يدفع له بانه قال الكلام. فابسمه صحبه فضل الولود اترضى عن مله عبد المطلب حتى كان آخر كلام له هو على ملة عبد المطلب. فإياك أن تصادق أهل الخيانة فإنها بئسة للغاية. إن نافخ الدين إما أن يحرقك، إما أن يحرق ثيابك، أو أن تشم منه رائحة كريهة. فأهل إيمان بالله عز وجل لابد أن يعاملوا أهل الصدق. إذا أنا عندي بقى رأس المال صحة وقرار، فإذا وافق الرجل أن يكون صحيحا وأن يكون فارغا وأنفق هذا في معصية الله عز وجل فبئس ما صنع. ولا أقول للآباء اللي يترك أبنائه يقود السيارات في الشوارع وصوت الموسيقى والأغاني تصم الآذان، والله إنكم لمسؤولون عن هذا. نعمة أنعم الله عز وجل بها عليكم تستعملونها في معصيته، والله ما هذا بالوفاء. ولا يرضاه أحدنا مع الآخر، فكيف مع الله عز وجل؟ إن التسقيط الأول وبعدين تفيد كمان الحياة. فمنزلة اليقظة هذه أول المنازل، ومن تمام اليقظة أن تعرف أين موضع قدميك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اتنا الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب هات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ذنبنا وذنبنا وخطانا وعمدنا وكل ذلك عندنا واخذنا.